بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: هذه الشهادة هي تتمة للشهادة الأولى، فالأولى شهادة لله بالوحدانية وعظيم الصفات، وهذه الشهادة هي شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. وقد رتب الله تعالى دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد رتب سبحانه دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، قال جل من قائل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم قال: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد حصل ذلك والحمد لله، ولكن لما ضعف تمسك العباد بطاعة ربهم وسنة نبيهم، وضعف توكلهم على الله وقيامهم بنصر دينه، حصل من جراء ذلك ما حصل من نقص الدين في قلوب الناس وضعف قوته وظهوره، وما ذلك إلا لتقصير أهله في حمله والعمل به. وإن تعجب فعجب أن يبحث المسلمون عن مواد للقوانين وتشاريع غير إسلامية، مع أن الله قد أغناهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه المنزل الذي أظهره حين قامت به الجماعة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا من أجل نشره حتى بلغوا المحيط الأطلسي غربا وحدود الصين شرقا. وكان القائل من الخلفاء يقول للسحابة: أمطري حيث شئت فسيصل إلي خراجك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله جل شأنه أن يصلح قلوب المسلمين وأن يردها إلى طاعته وتحكيم شريعته، إنه هو القادر على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: ويشهد أن محمدا عبده ورسول، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الشارح لهذه الوصية العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: هذه الشهادة هي تتمة للشهادة الأولى، فالأولى شهادة لله بالوحدانية وعظيم الصفات، وهذه الشهادة هي شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. قال: وقد رتب الله تعالى دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول معنى ذلك أن أمر الله جل وعلا لا يقبل إلا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعن طريقه، فكل أمر من الله سبحانه وتعالى فهو واصل إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بين هذا الأمر وأوضحه لنا أتم الإيضاح، فلا تقبل طاعة إلا من قبله، ولا يصح عمل إلا عن سنته. قال: وقد رتب الله سبحانه وتعالى دخول النار على معصيته ومعصية رسوله. قال جل من قائل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لأن الله سبحانه وتعالى جعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه هو سبيل طاعة الله جل وعلا في ذلك، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، ومن عصى الله وجبت له النار. ثم قال: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد حصل ذلك والحمد لله، فقد قامت الحجة على الأمة، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وما مات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله به الدين وكمل به النعمة، كما قال عز من قائل: اليوم أكملت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: ولكن لما ضعف تمسك العباد بطاعة ربهم، يعني بعد العصور الثلاثة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين، حصل في الإسلام ضعف، في المسلمين ضعف في تمسكهم بدينهم. قال: وضعف توكلهم على الله وقيامهم بنصر دينه. حصل من جراء ذلك ما حصل من نقص الدين في قلوب الناس وضعف قوته وظهوره، وما ذلك إلا لتقصير أهله في حمله والعمل به. قال رحمه الله: وإن تعجب فعجب أن يبحث المسلمون عن مواد للقوانين وتشاريع غير إسلامية، مع أن الله قد أغناهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فليس هناك حاجة في أن يبحث الناس عن مصدر للتشريع أو لحل القضايا الدينية والدنيوية من غير ما جعله الله حلا لذلك، وهو الكتاب والسنة. قال: مع أن الله قد أغناهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه المنزل الذي أظهره حين قامت به الجماعة، حينما قامت به الجماعة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا من أجل نشره حتى بلغوا المحيط الأطلسي غربا وحدود الصين شرقا، وكان القائل من الخلفاء يقول للصحابة: أمطري حيث شئت فسيصل إلي خراجك، يعني زكاة المال الذي حصل من الماء النازل من تلك السحابة على أي قطر من الأقطار، لأن الدولة كانت للإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. قال: ذكر ذلك الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد عن هشام بن عبد الملك، يعني هو الذي قال ذلك. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني استرجع لما أصاب الدين من ضعف. قال: ونسأل الله جل شأنه أن يصلح قلوب المسلمين ويردها إلى طاعته وتحكيم شريعته، إنه القادر على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: ويشهد أن الجنة حق، وجملة ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق. ويسأل مولاه الكريم جل جلاله أن يجعلها مأواه ومثواه فضلا منه وكرما. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قوله ويشهد، من هو الذي يشهد وإلى من يعود الضمير؟ الجواب: يعود إلى صاحب الوصية، وهو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، فالمقصود به نفسه. ويشهد أن الجنة حق، وهذه وصية منه لنفسه ولغيره، لأن كل واحد من الناس ينبغي له أن يعتقد أن الجنة والنار موجودتان، وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض، وأنهما باقيتان لا تفنيان، وهما من الأشياء التي لم يكتب الله عليها الفناء. ذكر أهل العلم أشياء منها: الجنة والنار والعرش والكرسي والقلم، وقالوا إن هذه الأشياء لا دليل على فنائها. فأنت يا عبد الله إذا كنت تعلم أن الجنة حق، وأن جملة ما أعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين فيها من أصناف النعيم وألوانه حق، فاسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة. قوله: وجملة ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق، أي من أصناف النعيم والزوجات والقصور وما أشبه ذلك مما أخبر الله عنه. فاسأل مولاك الكريم جل جلاله يا عبد الله أن يجعلها مأواك ومثواك فضلا منه وكرما.
نعم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فشهد الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله أن الجنة حق، أي أنها موجودة، وأن الله خلقها وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجملة ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق، يعني نعيم الجنة الذي لا يستطيع واصف أن يصفه كمال الوصف. ويسأل مولاه الكريم جل جلاله أن يجعلها مأواه ومثواه فضلا منه وكرما. قال الشارح رحمه الله: قوله ويشهد، من هو الذي يشهد وإلى من يعود الضمير؟ الجواب: يعود إلى صاحب الوصية، وهو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، فالمقصود به نفسه. ويشهد أن الجنة حق، وهذه وصية منه لنفسه ولغيره، لأن كل واحد من الناس ينبغي له أن يعتقد أن الجنة والنار موجودتان، وأنهما خلقتا قبل السماوات، قبل خلق السماوات والأرض، وأنهما باقيتان لا تفنيان، وهما من الأشياء التي لم يكتب الله عليها الفناء. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. قالت رحمه الله: ذكر أهل العلم أشياء يعني لم تفنى، منها الجنة والنار والعرش والكرسي والقلم، خمسة أشياء قالوا إن هذه الأشياء لا دليل على فنائها. فأنت يا عبد الله إذا كنت تعلم أن الجنة حق، وأن جملة ما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين فيها من أصناف النعيم وألوانه حق، فاسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة. ولهذا جاء في الحديث أن من سأل الله جل وعلا الجنة صدقا من قلبه قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. وقوله رحمه الله وجملة ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق، أي من أصناف النعيم والزوجات والقصور وما أشبه ذلك مما أخبر الله عنه. قال: فاسأل مولاك الكريم جل جلاله يا عبد الله أن يجعلها مأواك ومثواك فضلا منه وكرما. أي دخول الجنة تكرما من الله سبحانه وتعالى وفضلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. لكن إذا رحم الله العبد أكرمه بدخول الجنة. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: ويشهد أن النار وما أعد الله فيها لأعدائه حق، ويسأل الله مولاه أن يجيره منها ويزحزحه عنها ويجعله من الفائزين. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أي ويشهد المؤلف رحمه الله أن النار حق، وأن ما أعد الله عز وجل فيها لأعدائه من أنواع العذاب والنكال والقيود والحديد والأغلال حق. فاستعذ بالله يا عبد الله من النار ومن عذابها ومن كل عمل يقرب إليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قد أخبره ربه من أنه غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، فكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
نعم. وهذه من الأصول التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، يشهد بها الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، يشهد أن النار وما أعد الله فيها لأعدائه حق، ويسأل الله مولاه أن يجيره منها ويزحزحه عنها ويجعله من الفائزين. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أي ويشهد المؤلف رحمه الله أن النار حق، وأن ما أعد الله فيها لأعدائه من أنواع العذاب والنكال والقيود والحديد والأغلال حق، يعني أن هذا عدل من الله جل وعلا، لم يكن فيه ظلم، فلم يظلم الله أحدا من عباده بأن أدخله النار وأصلاه عذابها بدون يعني شيء عمله استوجب به دخولها، فهو سبحانه وتعالى العدل، فما أدخل أحدا النار إلا بعدله وحكمته، كما أنه لم يدخل الجنة أحدا إلا بكرمه ورحمته. قال رحمه الله: فاستعذ بالله عبد الله من النار ومن عذابها ومن كل عمل يقرب إليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قد أخبره ربه من أنه غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صحح هذا الحديث الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يركن إلى هذا، بل كان أنشط العباد في طاعة الله جل وعلا، وأكثرهم ذكرا لله جل وعلا، وأخوفهم لله جل وعلا. لهذا لما ذكر له خبر الثلاثة الذين ألزموا أنفسهم أعمالا شديدة من الصيام والقيام واعتزال النساء، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قام خطيبا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فقيل له في ذلك: يعني تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أي أفلا أشكر الله على هذه النعمة التي منحني إياها، فأكون يعني قائما بما يجب لله جل وعلا. وكذلك كان يستغفر، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف من الله جل وعلا أن يأخذه على غرة أو يملي له وهو على الباطل حتى يتوفاه على ذلك، أو أن يحول بينه وبين حسن الخاتمة عند الموت. ينبغي للإنسان أن يخشى ويخاف سوء الخاتمة، وأن يحول الله بينه وبين قلبه ويرجو الله جل وعلا، يحسن به الظن فيطمع في رحمته ويخشى عقوبته. لكن إذا حان الأجل شرع للمؤمن أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويشهد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وهو من المسلمين، والحمد لله رب العالمين. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: يجب على المسلم أن يعتقد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويجب على المسلم أن يعلم أن الله قد أمر جميع الخلق بذلك، وحيث إن هذا لا يتم إلا بعون من الله، فينبغي للعبد أن يسأل ربه دائما وأبدا التوفيق لعمل الجنة والبعد عن عمل النار. وهنا يرد سؤال، وهو: هل صح نسبة القول بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ والجواب: إن الذي صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله هو فناء نوع من النار، وهو نار الموحدين، أما كل النار فلا، فلم يكونا يعتقدان ذلك. وكذلك الجنة، فالجنة من دخلها لا يموت، فهو يبقى فيها خالدا مخلدا دائما وأبدا. وأهل النار كذلك أخبر الله عنهم فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والله سبحانه وتعالى أخبر عن الجنة والنار أنهما باقيتان وأنهما لا تفنيان، فإذا أنكر العبد بقاء الجنة والنار مع وجود الآيات الدالة على ذلك فإنه لا شك أنه يكفر.
هذه المسألة وهي التي وردت في ضمن وصية الإمام الصابوني رحمه الله: يشهد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، يعني ما يحصل منه في الدنيا. قال الشارح لهذا الكلام الشيخ أحمد رحمه الله، قال: يجب على المسلم أن يعتقد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني يجب على المؤمن أن يعتقد هذا، وأن حياته كلها لله، لا يجوز له أن يخرج منها شيء لغير الله جل وعلا. فالحياة لله، والصلاة لله، والذبح للطاعة لله إذا كان على سبيل التقرب كالأضاحي والهدي والنذور، يجب أن يكون لله عز وجل، لا يجوز أن يكون لغيره. قال رحمه الله: وحيث إن هذا لا يتم إلا بعون من الله، فينبغي للعبد أن يسأل ربه دائما وأبدا التوفيق لعمل الجنة والبعد عن عمل النار. لأن العبد ضعيف لا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه إلا بإعانة الله له، ولا يدرك مدى طاعة الله على ما يريد إلا إذا وفقه الله جل وعلا لذلك. فلذلك شرع أن يسأل الله الهداية في كل صلاة فرضا ونفلا: اهدنا الصراط المستقيم. قال: وهنا يرد سؤال، وهو: هل صح نسبة القول بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ والجواب: إن الذي صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله هو فناء نوع من النار، يعني نار عصاة الموحدين، هذا النوع يفنى إذا خليت لم يبقى لها حاجة. أما نار الملاحدة، الملاحدة والمنافقين النفاق الاعتقادي والكفار والمشركين، هؤلاء نارهم لا تفنى، فهي باقية أبد الآباد. قال رحمه الله: أما كل النار فلا، فلم يكونا يعتقدان ذلك، فلا يعتقدان فناء نار أهل الإلحاد وأهل النفاق الاعتقادي. وكذلك الجنة لا تفنى أيضا، فالجنة من دخلها لا يموت، فأين يكون الذي يكون حيا؟ الله جل وعلا جعل للمؤمنين حياة مستقرة، أين يكون إن لم تكن الجنة باقية؟ قال: فهو يبقى فيها خالدا مخلدا دائما وأبدا، وأهل النار كذلك. أخبر الله عنهم فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني أحياء. أين يكون الكفار؟ من اعتقد أن النار تفنى يقولون أن بقاء النار للعذاب هذا يتنافى مع رحمة الله، يعني تخرصات ضد النصوص الشرعية. قال: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والله أخبر سبحانه وتعالى عن الجنة والنار أنهما باقيتان وأنهما لا تفنيان، فإذا أنكر العبد بقاء الجنة والنار مع وجود الآيات الدالة على ذلك فإنه لا شك أنه يكفر. من أنكر شيئا من القرآن أو السنة ثبت ورد هذا لا شك أنه يكفر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: هذه الشهادة هي تتمة للشهادة الأولى، فالأولى شهادة لله بالوحدانية وعظيم الصفات، وهذه الشهادة هي شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. وقد رتب الله تعالى دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد رتب سبحانه دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، قال جل من قائل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم قال: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد حصل ذلك والحمد لله، ولكن لما ضعف تمسك العباد بطاعة ربهم وسنة نبيهم، وضعف توكلهم على الله وقيامهم بنصر دينه، حصل من جراء ذلك ما حصل من نقص الدين في قلوب الناس وضعف قوته وظهوره، وما ذلك إلا لتقصير أهله في حمله والعمل به. وإن تعجب فعجب أن يبحث المسلمون عن مواد للقوانين وتشاريع غير إسلامية، مع أن الله قد أغناهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرعه المنزل الذي أظهره حين قامت به الجماعة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا من أجل نشره حتى بلغوا المحيط الأطلسي غربا وحدود الصين شرقا. وكان القائل من الخلفاء يقول للسحابة: أمطري حيث شئت فسيصل إلي خراجك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله جل شأنه أن يصلح قلوب المسلمين وأن يردها إلى طاعته وتحكيم شريعته، إنه هو القادر على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته، ويشهد أن محمدا عبده ورسول أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الشارح لهذه الوصية العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: هذه الشهادة هي تتمة للشهادة الأولى، فالأولى شهادة لله بالوحدانية وعظيم الصفات، وهذه الشهادة هي شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. قال: وقد رتب الله تعالى دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول معنى ذلك أن أمر الله جل وعلا لا يقبل إلا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعن طريقه، فكل أمر من الله سبحانه وتعالى فهو واصل إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بين هذا الأمر وأوضحه لنا أتم الإيضاح، فلا تقبل طاعة إلا من قبله، ولا يصح عمل إلا عن سنته. قال: وقد رتب الله سبحانه وتعالى دخول النار على معصيته ومعصية رسوله. قال جل من قائل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لأن الله سبحانه وتعالى جعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه هو سبيل طاعة الله جل وعلا في ذلك، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، ومن عصى الله وجبت له النار. ثم قال: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد حصل ذلك والحمد لله، فقد قامت الحجة على الأمة، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وما مات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله به الدين وكمل به النعمة، كما قال عز من قائل: اليوم أكملت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: ولكن لما ضعف تمسك العباد بطاعة ربهم يعني بعد العصور الثلاثة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين، حصل في الإسلام ضعف، في المسلمين ضعف في تمسكهم بدينهم. قال: وضعف توكلهم على الله وقيامهم بنصر دينه. حصل من جراء ذلك ما حصل من نقص الدين في قلوب الناس وضعف قوته وظهوره، وما ذلك إلا لتقصير أهله في حمله والعمل به. قال رحمه الله: وإن تعجب فعجب أن يبحث المسلمون عن مواد للقوانين وتشاريع غير إسلامية، مع أن الله قد أغناهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فليس هناك حاجة في أن يبحث الناس عن مصدر للتشريع أو لحل القضايا الدينية والدنيوية من غير ما جعله الله حلا لذلك، وهو الكتاب والسنة. قال: مع أن الله قد أغناهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه المنزل الذي أظهره حين قامت به الجماعة، حينما قامت به الجماعة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا من أجل نشره حتى بلغوا المحيط الأطلسي غربا وحدود الصين شرقا. وكان القائل من الخلفاء يقول للصحابة: أمطري حيث شئت فسيصل إلي خراجك، يعني زكاة المال الذي حصل من الماء النازل من تلك السحابة على أي قطر من الأقطار، لأن الدولة كانت للإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. قال: ذكر ذلك الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد عن هشام بن عبد الملك، يعني هو الذي قال ذلك. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني استرجع لما أصاب الدين من ضعف. قال: ونسأل الله جل شأنه أن يصلح قلوب المسلمين ويردها إلى طاعته وتحكيم شريعته، إنه القادر على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: ويشهد أن الجنة حق، وجملة ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق. ويسأل مولاه الكريم جل جلاله أن يجعلها مأواه ومثواه فضلا منه وكرما. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قوله ويشهد، من هو الذي يشهد وإلى من يعود الضمير؟ الجواب: يعود إلى صاحب الوصية، وهو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، فالمقصود به نفسه. ويشهد أن الجنة حق، وهذه وصية منه لنفسه ولغيره، لأن كل واحد من الناس ينبغي له أن يعتقد أن الجنة والنار موجودتان، وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض، وأنهما باقيتان لا تفنيان، وهما من الأشياء التي لم يكتب الله عليها الفناء. ذكر أهل العلم أشياء منها الجنة والنار والعرش والكرسي والقلم، وقالوا إن هذه الأشياء لا دليل على فنائها. فأنت يا عبد الله إذا كنت تعلم أن الجنة حق وأن جملة ما أعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين فيها من أصناف النعيم وألوانه حق، فاسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة. قوله وجملة ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق، أي من أصناف النعيم والزوجات والقصور وما أشبه ذلك مما أخبر الله عنه. فاسأل مولاك الكريم جل جلاله يا عبد الله أن يجعلها مأواك ومثواك فضلا منه وكرما.
نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فشهد الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله أن الجنة حق، أي أنها موجودة، وأن الله خلقها وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجملة ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق، يعني نعيم الجنة الذي لا يستطيع واصف أن يصفه كمال الوصف. ويسأل مولاه الكريم جل جلاله أن يجعلها مأواه ومثواه فضلا منه وكرما. قال الشارح رحمه الله قوله ويشهد، من هو الذي يشهد وإلى من يعود الضمير؟ الجواب يعود إلى صاحب الوصية وهو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، فالمقصود به نفسه. ويشهد أن الجنة حق، وهذه وصية منه لنفسه ولغيره. لأن كل واحد من الناس ينبغي له أن يعتقد أن الجنة والنار موجودتان، وأنهما خلقتا قبل السماوات، قبل خلق السماوات والأرض، وأنهما باقيتان لا تفنيان، وهما من الأشياء التي لم يكتب الله عليها الفناء. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. قالت رحمه الله ذكر أهل العلم أشياء يعني لم تفنى، منها الجنة والنار والعرش والكرسي والقلم، خمسة أشياء. قالوا إن هذه الأشياء لا دليل على فنائها. فأنت يا عبد الله إذا كنت تعلم أن الجنة حق وأن جملة ما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين فيها من أصناف النعيم وألوانه حق، فاسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة. ولهذا جاء في الحديث أن من سأل الله جل وعلا الجنة صدقا من قلبه قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. وقوله رحمه الله وجملة ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق، أي من أصناف النعيم والزوجات والقصور وما أشبه ذلك مما أخبر الله عنه. قال فاسأل مولاك الكريم جل جلاله يا عبد الله أن يجعلها مأواك ومثواك فضلا منه وكرما. أي دخول الجنة تكرما من الله سبحانه وتعالى وفضلا، لقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. لكن إذا رحم الله العبد أكرمه بدخول الجنة. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: ويشهد أن النار وما أعد الله فيها لأعدائه حق، ويسأل الله مولاه أن يجيره منها ويزحزحه عنها ويجعله من الفائزين. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أي ويشهد المؤلف رحمه الله أن النار حق، وأن ما أعد الله عز وجل فيها لأعدائه من أنواع العذاب والنكال والقيود والحديد والأغلال حق، فاستعذ بالله يا عبد الله من النار ومن عذابها ومن كل عمل يقرب إليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قد أخبره ربه من أنه غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، فكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
نعم، وهذه من الأصول التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، يشهد بها الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، يشهد أن النار وما أعد الله فيها لأعدائه حق، ويسأل الله مولاه أن يجيره منها ويزحزحه عنها ويجعله من الفائزين. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أي ويشهد المؤلف رحمه الله أن النار حق، وأن ما أعد الله فيها لأعدائه من أنواع العذاب والنكال والقيود والحديد والأغلال حق، يعني أن هذا عدل من الله جل وعلا، لم يكن فيه ظلم، فلم يظلم الله أحدا من عباده بأن أدخله النار وأصلاه عذابها بدون يعني شيء عمله استوجب به دخولها، فهو سبحانه وتعالى العدل، فما أدخل أحدا النار إلا بعدله وحكمته، كما أنه لم يدخل الجنة أحدا إلا بكرمه ورحمته. قال رحمه الله: فاستعذ بالله يا عبد الله من النار ومن عذابها ومن كل عمل يقرب إليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قد أخبره ربه من أنه غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صحح هذا الحديث الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يركن إلى هذا، بل كان أنشط العباد في طاعة الله جل وعلا، وأكثرهم ذكرا لله جل وعلا، وأخوفهم لله جل وعلا. لهذا لما ذكر له خبر الثلاثة الذين ألزموا أنفسهم أعمالا شديدة من الصيام والقيام واعتزال النساء، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قام خطيبا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فقيل له في ذلك: يعني تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أي أفلا أشكر الله على هذه النعمة التي منحني إياها، فأكون يعني قائما بما يجب لله جل وعلا. وكذلك كان يستغفر، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف من الله جل وعلا أن يأخذه على غرة أو يملي له وهو على الباطل حتى يتوفاه على ذلك، أو أن يحول بينه وبين حسن الخاتمة عند الموت. ينبغي للإنسان أن يخشى ويخاف سوء الخاتمة، وأن يحول الله بينه وبين قلبه، ويرجو الله جل وعلا، يحسن به الظن فيطمع في رحمته ويخشى عقوبته. لكن إذا حان الأجل شرع للمؤمن أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويشهد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وهو من المسلمين، والحمد لله رب العالمين. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: يجب على المسلم أن يعتقد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويجب على المسلم أن يعلم أن الله قد أمر جميع الخلق بذلك، وحيث إن هذا لا يتم إلا بعون من الله، فينبغي للعبد أن يسأل ربه دائما وأبدا التوفيق لعمل الجنة والبعد عن عمل النار. وهنا يرد سؤال، وهو: هل صح نسبة القول بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ والجواب: إن الذي صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله هو فناء نوع من النار، وهو نار الموحدين، أما كل النار فلا، فلم يكونا يعتقدان ذلك. وكذلك الجنة، فالجنة من دخلها لا يموت، فهو يبقى فيها خالدا مخلدا دائما وأبدا. وأهل النار كذلك أخبر الله عنهم فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. والله سبحانه وتعالى أخبر عن الجنة والنار أنهما باقيتان وأنهما لا تفنيان، فإذا أنكر العبد بقاء الجنة والنار مع وجود الآيات الدالة على ذلك فإنه لا شك أنه يكفر.
هذه المسألة وهي التي وردت في ضمن وصية الإمام الصابوني رحمه الله يشهد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، يعني ما يحصل منه في الدنيا. قال الشارح لهذا الكلام الشيخ أحمد رحمه الله قال: يجب على المسلم أن يعتقد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني يجب على المؤمن أن يعتقد هذا، وأن حياته كلها لله، لا يجوز له أن يخرج منها شيء لغير الله جل وعلا. فالحياة لله، والصلاة لله، والذبح للطاعة لله إذا كان على سبيل التقرب كالأضاحي والهدي والنذور، يجب أن يكون لله عز وجل، لا يجوز أن يكون لغيره. قال رحمه الله: وحيث إن هذا لا يتم إلا بعون من الله، فينبغي للعبد أن يسأل ربه دائما وأبدا التوفيق لعمل الجنة والبعد عن عمل النار. لأن العبد ضعيف لا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه إلا بإعانة الله له، ولا يدرك مدى طاعة الله على ما يريد إلا إذا وفقه الله جل وعلا لذلك. فلذلك شرع أن يسأل الله الهداية في كل صلاة فرضا ونفلا: اهدنا الصراط المستقيم. قال: وهنا يرد سؤال، وهو: هل صح نسبة القول بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ والجواب: إن الذي صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله هو فناء نوع من النار، يعني نار عصاة الموحدين. هذا النوع يفنى إذا خليت لم يبقى لها حاجة. أما نار الملاحدة، الملاحدة والمنافقين النفاق الاعتقادي والكفار والمشركين، هؤلاء نارهم لا تفنى، فهي باقية أبد الآباد. قال رحمه الله: أما كل النار فلا، فلم يكونا يعتقدان ذلك، فلا يعتقدان فناء نار أهل الإلحاد وأهل النفاق الاعتقادي. وكذلك الجنة لا تفنى أيضا، فالجنة من دخلها لا يموت، فأين يكون الذي يكون حيا؟ الله جل وعلا جعل للمؤمنين حياة مستقرة، أين يكون إن لم تكن الجنة باقية؟ قال: فهو يبقى فيها خالدا مخلدا دائما وأبدا، وأهل النار كذلك. أخبر الله عنهم فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني أحياء. أين يكون الكفار؟ من اعتقد أن النار تفنى يقولون أن بقاء النار للعذاب هذا يتنافى مع رحمة الله، يعني تخرصات ضد النصوص الشرعية. قال: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والله أخبر سبحانه وتعالى عن الجنة والنار أنهما باقيتان وأنهما لا تفنيان، فإذا أنكر العبد بقاء الجنة والنار مع وجود الآيات الدالة على ذلك فإنه لا شك أنه يكفر. من أنكر شيئا من القرآن أو السنة ثبت ورد هذا لا شك أنه يكفر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.